أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان البحث في مسألة الغرقى والمهدون عليهم. قلنا أن في المسألة قولين. القول الأول يقول بأنه يورث أحدهما من الآخر من أصل التركة فقط، لا مما ورثه من الآخر. وقلنا أنه لو قلنا أن كل واحد منهم يرث مما ورث منه الآخر، إما أنه يلزم التسلسل أو المحال في الاعتبار العقلي، وقلنا أن هذه وجوه تعسفية وفيها تكلف. إنما الصحيح هو الاعتماد على النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه المسألة، وهي المهدوم عليهم والغرقاء. قال: والمعتمد هو النص. روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام: في أخوين مات لأحدهما 100,000 درهم والآخر ليس له شيء، ركب في السفينة فغرق فلم يدر أيهما مات أولا. قال عليه السلام: المال لورثة الذي ليس له شيء. وقد تقدم هذا الفرق. وعن علي عليه السلام: في قوم غرقوا جميعا. هذه الرواية التي تدل على القول المشهور بين الفقهاء. وعن علي عليه السلام: في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال، أي أنهم لهم كان مال، لأننا قلنا فيما سبق أنه إذا لم يكن لهم مال فلا يوجد موضوع لمثل هذه المسألة. في قوم غرقوا جميعا، المراد من القوم هم أهل البيت لهم مال. قال: يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء. والرواية صريحة في أن كلا منهما يرث من الآخر، أي من أصل ما تركه الآخر، ولا يرث مما ورثه الآخر منه. والرواية واضحة. فإذا بناء على ذلك، المعتمد في هذا القول هو النص، لا أنه يلزم التسلسل ولا أنه يلزم المحال في الاعتبار العقلي. فلهذا قال الشارح: وهذا، أي هذه الرواية والنص، وهذا حجة على المفيد وسلار، حيث ذهب إلى أنه كل منهما يرث الآخر، بإضافة أنه يرث من تركة الآخر، يرث مما ورث من الأول أيضا. واستدلوا على ذلك بقاعدة تقديم الأضعف على الأقوى، أو على تقديم الأضعف في النصيب. ومرادهم من ذلك هو أنه لو مات إنسانان، أي اشتبه المتقدم بالمتأخر منهم، ولكن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر، كما لو افترض زوج وزوجة، فهنا لا إشكال أن الزوجة حصتها من النصيب مع وجود الأولاد الثم، والزوج حصته مع وجود الأولاد هو الربع. فإذا يوجد أضعف في الوارث ويوجد أقوى في الوارث. هنا قالوا هناك قاعدة عامة كما قال هؤلاء، أي المفيد وسلار ومن تبعهما، أنه يجب تقديم الأضعف في حال الفرض، لأننا قلنا فيما سبق أنه نفرض فرضين. الفرض الأول نفرض أحدهما ميتا والثاني هو الحي، والفرض الثاني نفرض الثاني هو الميت والأول هو الحي. هنا أي ما قاله المفيد وسلار والشيخ المفيد، قال أنه إذا أردنا أن نفرض هذا الفرض نبدأ بمن هو أضعف فنجعله هو الحي. فنقول في مثال الزوج والزوجة أن الميت أولا هو الزوج والوارثة هي الزوجة، وكما في أفرض في مثال الابن والأب، وهنا الأب يرث من الابن السدس، أما الابن يرث كل ما بقي للأب، كل ما تركه الأب. وهنا إذا أردنا أن نفرض هذين الفرضين نبدأ بفرض أن الابن هو الميت أولا والأب هو الوارث باعتبار أنه الأضعف. وفائدة هذا لقائل سائل أن يسأل: ما فائدة تقديم الأضعف أو تقديم غير الأضعف، فائدته تظهر في أنه لو افترض أن كل واحد منهما يرث مما ورثه الآخر منه، وأما لو لم نقل بذلك فلا تظهر أي فائدة في تقديم الأضعف أو تقديم غير الأضعف. ومثاله كما ذكره في الحاشية هو أنه نفرض أن إنسانا زوج وزوجة كلاهما مات واشتبه المتقدم من المتأخر، فهنا تارة نفرض الربع والثمن، وأخرى نفرض مع وجود الأولاد، وأخرى نفرض النصف والربع مع عدم وجود الأولاد. افرضوا نفرض الربع والثمن، فهنا إذا افترضنا أن الزوجة هو الميت والزوجتا هي الباقية أي الحية، فهي تأخذ الثمن، فالثمن من 80 دينار المفروض في المثال، افرضوا 10 دنانير تكون، فثمانين دينار زائد 10 دنانير التي حصلت عليها من الزوج فيكون 90 دينار. الآن نفرض العكس، هو أنه لو افترض أن الزوج هو الحي والزوجة هي الميتة، فهنا الزوج يأخذ الربع، فربع 90 دينار تكون 22.5 قليل، ربع 90 لأنه على الفرض أنه يرث مما ورثه الآخر أيضا. فإذا بالمجموع نرى أنه هناك فرق في تقديم الأضعف على الأقوى، ولكن إذا قلنا أن كل منهما يرث مما ورثه الآخر بإضافة أصل التركة، وأما إذا لم نقل ذلك وإنما قلنا أن كل واحد يرث من الآخر فقط من أصل التركة، فهنا لا تظهر فائدة في تقديم أحدهما على الآخر. أما ما استدل به الشيخ المفيد وسلار هو الرواية اللي في الحاشية، فقال الإمام عليه السلام فقد ورد في الخبر في رجل سقط، في الحاشية رقم 3، فقد ورد في الخبر في رجل سقط عليه وعلى امرأته حائط في البيت، فقال الإمام عليه السلام تورث المرأة من الرجل، فقدم أولا المرأة على الرجل ثم قال ثم يورث الرجل من المرأة، فاستدل المفيد وسلار بذلك على توريث كل مما ورث منه الآخر. وهنا تظهر الفائدة إذا قلنا أنه كل واحد منهما يرث مما ورثه منه الآخر. أما أنه لماذا قال المفيد بذلك؟ قال لأنه لو لم نقل أن كل واحد منهما المتقدم والمتأخر يرث مما ورث منه الآخر لا يوجد هناك فائدة في تقديم الأضعف على الأقوى، مع أنه لا بد أن توجد هناك علة وحكمة هي التي أدت بالمولى أن يقدم الأضعف على الأقوى. وبتعبير أوضح أنه إذا قلنا أن كل واحد يرث من الآخر ما تركه فقط من أصل التركة، فهنا لا تظهر أي فائدة، سواء قدم الأضعف أو قدم غير الأضعف فلا يوجد هناك فائدة، مع أننا نجد أن الرواية قدمت الأضعف، فإذا لا بد من وجود فائدة، وهذه الفائدة هي تتحقق إذا افترض أن كل واحد يرث مما ورثه الآخر منه أيضا. قال وهذا أي هذا النص الذي تقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام حجة على المفيد وسلار، حيث ذهب إلى توريث كل مما ورث منه أيضا أي الآخر، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث، ورث منه أيضا استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث باعتبار أن الزوجة نصيبها أقل فهي أضعف، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث. طبعا المفيد استفاد من قوله تورث المرأة، استفاد منه الوجوب للاستحباب كما سيأتي، إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث، ولا فائدة في التقديم إلا توريث مما ورث منه الآخر. إذا لم نقل هناك أن كل واحد يرث من الآخر مما ورث منه أيضا لا تظهر هناك أي فائدة في التقديم، مع أنه مسلم أن الأحكام مبتنية على المصالح والمفاسد، فإذا كان هناك وجوب فإذا لا بد من مصلحة، وتلك المصلحة هو أنه لا بد من فائدة، وهذه الفائدة تظهر فيما لو افترضنا أن كل واحد يرث مما ورثه الآخر، وأما إذا لم نقل ذلك فلا تظهر أي فائدة. وأجيب الآن بدأ الشارح بالجواب عن هذا الاستدلال، وأجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول قال نحن لا نستفيد من هذه الروايات الوجوب، وإنما يستفاد منها الاستحباب، هذا أولا. وثانيا طبعا هذا جواب حلي وسيأتي الجواب النقضي، هذا أولا. وثانيا نحن أن نقول معكم بأن هناك مصالح وحكم في ملاكات الأحكام. الله سبحانه وتعالى لا يوجب شيئا، لا يجعل شيئا مستحبا، لا يحرم شيئا إلا وله مصلحة أو له مفسدة، هذا مسلم. إلا أن الفائدة، هذه الفائدة التي ذكرتموها، هي تلك التي أدت إلى الوجوب وإلى المصلحة وإلى الوجوب، فهذا غير واضح لنا. لماذا؟ لأن علل الأحكام ومصالح الأحكام غير واضحة عندنا، هذا مضاف إلى أن العقل قاصر عن أن يدرك تلك المصالح. فإذا نحن نقول معكم أن هناك مصلحة على سبيل الفرض، إلا أن هذه المصلحة ليست كما تقولون، لأن المصالح خافية علينا. هذا فيما يرتبط بالحل. أما بالنقض فما تقولون في مسألة لو كان كل واحد من الآخر يرد ولا يوجد فيه أضعف وأقوى؟ هذا الكلام تضعي تقديم الأضعف على الأقوى في حالة أن يوجد هناك أضعف في الأرض وأقوى في الأرض. أما إذا كان متساويين في الدرجات، كلاهما يرد كل ما تركه الآخر، فلا يوجد أضعف وغير أضعف. فإذا ما تقولون؟ أيضا يجب التقديم أو لا يجب؟ فإن قلتم أيضا يجب فما هي الحكمة مع أنه لا فائدة؟ وإن قلتم لا يجب فإذا لم تلتزموا بالوجوب في هذه الروايات. قال: وأجيب، أي وأجيب من ذهب إلى أن كل منهما يورث مما ورث منه الآخر، وأجيب بمنع وجوب تقديمه، أي أن هذه الروايات لا تدل على الوجوب، أي وجوب تقديم الأضعاف، وإنما يستفاد منها الاستحباب، بل هو على الاستحباب، أي على سبيل الاستحباب أنه يقدم الأضعاف لا على سبيل الوجوب. ولو سلم بأنه على الوجوب فإنما يقدم الأضعف تعبدا لا للفائدة التي ذكرتموها. نحن نقول معكم افرضوا أن الروايات يستدل منها ويستفاد منها الوجوب، ولكن لا نقول أنه لكي هذا الوجوب تظهر فائدته فإذا نورث كل واحد من الآخر مما ورث منه الآخر أيضا، ليس الأمر كذلك. نقول تعبدا حكم تعبدي أنه يقدم الأضعف في حال الفرض، نقدم الأضعف في الفرض. أما أنه يرث مما ورث منه الآخر فهذه الفائدة غير موجودة في الروايات، وإنما هي باستنباطات عقولنا القاصرة عن درك تلك المصالح الحقيقية للأحكام. ولو سلم، أي لو سلمنا أن هذه الروايات تدل على الوجوب، إلا أنه يقدم الأضعف تعبدا، أي أنه لا يرث مما ورث من الآخر، يقدم الأضعف تعبدا لا لعلة معقولة، يعني لا ندرك تلك العلة، لا أنه علة معقولة ما موجودة، يعني في الواقع هناك علة معقولة موجودة لهذا الوجوب، إلا أنه لا ندركها، لا لعلة معقولة. فإن أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا، تعجز عقولنا عن إدراك تلك المصالح، والواجب بناء على ذلك هو اتباع النص. فالنص وإن كان يقول افرضوا بالوجوب فنحن في الفرض نقدم الأضعف، إلا أن ذلك لا يستدعي أن يرث مما ورث منه الآخر. هذان جوابان. قال: والواجب اتباع النص من غير نظر إلى العلة التي حاول الشيخ المفيد أن يقول بأنه لا بد من علة وهذه العلة منحصرة في تلك الفائدة. نحن لا نحاول أن نستفيد وننظر إلى العلة، وإنما نعمل بالحكم تعبدا. أما الجواب الثالث، قال: ولتخلفهما، أي تخلف هذه الفائدة وهو تقديم الأضعاف، ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق. في المثالين السابقين اللذين ذكرناهما كان هناك أضعف وغير أضعف، إلا أنه في هذا المثال وهو كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم، لأن أخوين لأب ولا وارث غيرهما، فإذا ما لهذا الأخ ينتقل إلى ذاك وما لذاك ينتقل إلى هذا، ولا يوجد هناك أضعف وغير أضعف، حتى نفترض أن الأضعف يقدم في الفرض على غير الأضعف. ولتخلف هذه العلة أو لتخلف تقديم الأضعف مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم، الذي قال به المفيد ويصير مال كل منهما لورثة الآخر، يعني زيد وعمر كلاهما ماتوا كل لهم ورثة، فما هو موضوع مال زيد ينتقل إلى ورثة عمر ومال عمر ينتقل إلى ورثة زيد. وعلى اعتبار تقديم الأضعاف، الآن لو نسلم معكم أنه يجب تقديم الأضعاف إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب الذي ذكره الشارع، على كلا السبيلين أو على كلا الفرضين نرى ما هي الأحكام المترتبة على ذلك. قال: وعلى اعتبار تقديم الأضعف وجوبا كما يظهر من العبارة، وظاهر الأخبار أيضا تدل على ذلك. إذن العبارة يستفاد منها، أعتقد عبارة المصنف بلي يقدم الأضعف تعبدا. قال: وعلى اعتبار تقديم الأضعف وجوبا كما يظهر من العبارة، أي عبارة المصنف، وظاهر الأخبار أيضا يستفاد منها الوجوب، إلا أنه حملها الشارع على الاستعباد. قال: وظاهر الأخبار تدل عليه، أي على الوجوب، ومن هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أو استحبابا أي على الفرض الثاني. نقول أن هذه الروايات لا يستفاد منها الوجوب، وإنما يستفاد منها الاستحباب على ما اختاره المصنف نفسه في كتابه الدروس. الآن بناء على ذلك، أي لو قلنا أنه يعتبر تقديم الأضعف إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، وعلى اعتبار تقديم الأضعف لو غرق الأب وولده، وقلنا بأن الأضعف يقدم على غير الأضعف في الفرض، أي في مثالنا لو غرق الأب وولده، فننظر أن الأب هو الأضعف أو الولد، ولا إشكال أن الأب في الإرث أضعف من الولد. فإذا نفرض أولا أن الولد هو الميت والأب هو الوارث، ونفرض ثانيا أن الأب هو الحي والابن هو الوارث. قال بلي قلنا قلة الإرث وزيادة الإرث، لا إشكال أن الأب يرث السدس والابن يرث كل تركة الأب. لو غرق الأب وولده قدم موت الابن، يعني نفترض أن أولا أن الابن هو الميت والأب هو الوارث منه حتى أنه يرث منه السدس لا أكثر، فإذا يكون أضعف. لو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه من الابن وهو السدس، ثم يفرض موت الأب، هذه المرحلة الثانية أي في الفرض الثاني، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من الأب. بعد ذلك ويصير مال كل، أي كل واحد مما حصل عليه، لأننا قلنا إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب تعبدا، فما حصل عليه الأب من ابنه وما حصل عليه الابن من أبيه، طبعا كله من أصل التركة لا مما ورثه من الآخر، ويصير مال كل، أي كل واحد منهما من الأب والابن، إلى ورثة الآخر. طبعا إذا كانوا له ورثة، أما إذا لم يكن له ورثة كما سيأتي فينتقل إلى الإمام. افرضوا أن الأب والابن كانوا في الطبقة الأولى كما هو كذلك، وكان لكل واحد منهما ورثة في الطبقة الثانية أو ورثة في الطبقة الثالثة، فما حصل عليه الابن يذهب إلى ورثته الذين هم في الطبقة الثانية والثالثة، وما حصل عليه الأب يذهب أيضا إلى ورثته. ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء وإن شاركهما مساو، انتقل إلى وارثه الحي. افرضوا أن هذين أي الأب والابن كان لهما مساو في الإرث، يعني كان من هو في طبقتهما ويرثهما، يعني كان في الطبقة الأولى، وهنا أيضا هذا كان ميت فينتقل إلى وارث ذلك الإنسان، لا إلى ورثته، وإنما إلى وارث ذلك الذي كان في مرتبته وكان ينبغي أن يرث، فعند فقدانه ينتقل إلى ورثة ذلك المفقود المساوي لهذين في المرتبة. قال هذا الأخ يصير في الطبقة الثانية، أفرض كان عنده أولاد مثلا، يعني الابن كان عنده أولاد مثلا، هنا ينتقل إليه ومن أولاده ينتقل إلى ورثتهما. قال وإن شاركهما مساو أي شارك الأب والابن مساو لهم في مرتبتهما أي في مرتبة الأب والابن ولكن كان ميتا طبعا شاركهما أي في الموت انتقل إلى وارثه الحي أي إلى وارث ذلك المساوي الذي شاركهم في الموت انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه من الآخر أي أفرض الابن الابن ما ورثه من الأب ينتقل إلى ذلك المساوي الذي هو ميت فينتقل إلى وارث ذلك المساوي قال انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه ولو لم يكن لهما أي للأبي والابن ورثة ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام باعتبار أنه وارث من لا وارث له قلنا فيما سبق أنه هناك خلاف فيما بين الفقهاء أن المهجوم عليهم والغرقاء الذي قلنا أنه إذا اشتبه المتقدم بالمتأخر لا إذا علم ولا إذا علم التقارن أو إذا علم المتقدم والمتأخر فلا تجب أحكام المهجوم عليهم والغرقاء وأما إذا اشتبه الأمر اشتبه المتقدم بالمتأخر فهنا تارة يكون بسبب خارجي الموت وأخرى يكون بحذف الأن أما إذا كان الاشتباه بسبب حذف الأن فلا تجري هذه الأحكام أي أحكام المهدوم عليهم والغرقاء وإنما ينقطع التوارث فيما بينهما نعم استثنينا إذا كان الموت بسبب خارجي قلنا إذا كان بسبب الهدم أو كان بسبب الغرق فنجري هذه الأحكام التي تقدمت وهو أن كل واحد يرث مما تركه الآخر أي من أصل ما تركه الآخر فهل نستطيع أن نمدد هذا الحكم ونسحب هذا الحكم ونجري على هذا الحكم لكل من اشتبه موته أو تقدمه وتأخره وكان يتوارثان على الشروط الثلاثة المتقدمة أفرضوا كان بانقلاب سيارة مثلا أو أفرضوا أنه مات بسبب آخر إذن المسألة وما فيها هل يشترط إذا كان الموت بسبب خارجي هل يشترط أن يكون في الهدم والغرق أو أي سبب خارجي كان واشتبه علينا المتقدم بالمتأخر نقول بأنه كما يقول أن المشهور هو أنه نقتصر فيما خالف الآخر على موضع النص والوفاة وهو الغرقى والمهدوم عليهم باعتبار أن الأصل في المسألة أنه لا بد أن يكون التوارث في المتقدم والمتأخر المعلومين يعني من علم تقدمه ومن علم تأخره فإذا نجري الحكم هو حكم التوارث أما إذا اشتبه فهذا خلاف الأصل أن يتوارث فيما بينهم وهذا الأصل خرجنا عنه فيما يرتبط بالمهدوم عليهم والغرقاء وما عدا المهدوم عليهم والغرقاء من الأسباب التي تؤدي إلى اشتباه المتقدم بالمتأخر فيجري فيه حكم الأصل وهو أنه لا توارث بينهما قال وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل والحريق لوجود العلة وما هي العلة أنه لا يعلم المتأخر من المتقدم إلا أنه ضعيف أي هذا القول ما ذهب إليه بعض الأصحاب ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لماذا؟ لمنع التعليل لماذا؟ لأن هذا التعليل لم يرد في رواية حتى نستفيد منه العموم يعني لم يقل الإمام في تلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء لم يقل لأنه اشتبه المتقدم بالمتأخر حتى نجري هذا الحكم في كل مشتبه المتقدم والمتأخر فهذا التعليل استفاده العلماء فإذا كان الأمر كذلك فنحن نستطيع أن نمنع هذا التعليل وأن سبب التوريث هو الاشتباه يحتمل لعلة وحكمة أخرى خافية علينا في المهجوم عليهم والغرقاء قال وهو ضعيف لمنع التعليل الموجب للتعدي يعني ذلك التعليل الذي يؤدي بنا إلى التعدي عن مورد الحكم لا يوجد في الروايات فإذا لا نستطيع أن نتعدى عن مورد الحكم إلى أمثلة وموارد أخرى مع كون هذا الحكم على خلاف الأصل لأن الأصل في التوارث أن يكون المعلوم أن يكون المتقدم والمتأخر معلوم وهنا مشتبه فالأصل أنه لا توارث بينهما باعتبار أن شرط التوارث غير محرزين لمنع التعليل الموجب للتعدي مع كون هذا الحكم وهو التوارث كل منهما من الآخر على خلاف الأصل. فإذا كان الأمر كذلك فيقتصر في هذا الحكم على موضع النص وهم الغرقى والمهدوم عليهم والوفاق أي الإجماع بين العلماء، طبعا مو إجماع وإنما المشهور بين العلماء. فلهذا قال ولو كان الموت حتى الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعان. إلى هنا اتضح لنا أن الموت إذا علم المتقدم والمتأخر فقد أحرز شرط التوارث فيتوارثان، وإذا علم التقارن فيما بينهما إذن لا يجري فيما بينهما التوارث لفقد شرط التوارث وهو أن يكون هناك متقدم ومتأخر. إذن الكلام كله في حالة أنه إذا اشتبه المتقدم مع المتأخر، وهنا تارة أن الاشتباه ينشأ نتيجة الموت حتف الأنف أي الموت الطبيعي، وأخرى الاشتباه المتقدم مع المتأخر يكون نتيجة سبب خارجي. أما إذا كان الموت نتيجة الموت الطبيعي كان الموت نتيجة حتف الأنف فهنا لا توارث على الإطلاق سواء كان مهدوم عليهم أو غرقى أو غيرهما، إنما الكلام إذا كان بسبب خارجي. فهنا قولان، القول المشهور أنه إذا كان بسبب خارجي فيقتصر على المهدوم عليهم والغرقى، والقول غير المشهور يقول بأنه يتعدى من المهدوم إليه عنهم من المهدوم عليهم والغرقى إلى غيرهم كالقتيل وغيرهم. بعد ذلك ندخل في المسألة التاسعة أي في ميراث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة. تارة المجوس يترافعون إلى حكامهم أي حكام المجوس، فلا إشكال ولا شبهة أنهم يحكمون بهم على فرض أن لهم دين ولهم كتاب يحكمون بما أنزل عليهم، وأخرى يترافعون إلى حكام الإسلام وهم في دولة الإسلام كما هو الفرض في الجمهورية الإسلامية. أفضوا هناك مجوس وترافعوا إلى حكام المسلمين في القضاء في باب الميراث، فكيف يحكم بينهم القاضي أو الحاكم الإسلامي؟ في هذه المسألة توجد أقوال ثلاثة. القول الأول يقول بأنه يورثون بالنسب والسبب الصحيح والفاسد، لأن في دين المجوس هناك ما لا يجوز في ديننا، يعني على سبيل الفرض يجوز عندهم نكاح الأم وهذا ما لا يجوز عندنا، فإذا تارة يكون النسب صحيحا عندهم وصحيح عندنا، وأخرى يكون السبب صحيح عندهم وصحيح عندنا، فهنا لا إشكال ولا شبه في جريان أحكام الإسلام عليهم. وإنما لو افترض أن هناك نسب أو سبب فاسد أي غير صحيح على ديننا فهنا كيف نجري فيهم الأحكام؟ فهل نعتبرهما كالنسب الصحيح وكالسبب الصحيح أو لا نعتبرهما؟ قلنا في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول يقول نعتبر النسب الصحيح نسب الفاسد والسبب الفاسد كالنسب والسبب الصحيح لا فرق بينهما. القول الثاني يقول أنه كليهما لا نعتبرهما، أي النسب الفاسد والسبب الفاسد كلاهما فاسد ولا نجري عليه أي الأحكام كأنه لم يوجد هناك شيء. القول الثالث يقول فيما يرتبط بالنسب الفاسد نلحقه بالنسب الصحيح، أما فيما يرتبط بالسبب الفاسد فلا نلحقه بالسبب الصحيح. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. قال التاسعة في ميراث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة. فقال يونس بن عبد الرحمن، هذا من علمائنا المتقدمين ومن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين. فإذا كان هناك نسب صحيح يعني على مذهبنا صحيح، وإذا كان هناك سبب صحيح يعني على مذهبنا صحيح، فيتوارث الصحيحين دون الفاسدين. وتبعه أي تبع يونس بن عبد الرحمن التقي وابن إدريس من علمائنا، ابن إدريس الحلي صاحب السرائر، محتجا أي يونس بن عبد الرحمن احتج على ذلك، دليله على ذلك محتجا ببطلان ما سواه أي ببطلان ما سوى النسب والسبب الصحيح في الإسلام
فإذا كان باطلا إذا كيف نجري عليه أحكام التوارث التي هي للنسب والسبب الصحيح، وهذا نسب وسبب فاسد لبطلان ما سواه في شرع الإسلام. فلا يجوز لحاكم الإسلام ولحاكم المسلمين أن يرتب على هذا النسب الفاسد وهذا السبب الفاسد أثرا. هذا هو القول الأول. القول الثاني هو القول الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة وجماعة، قالوا يتوارثون بالصحيحين وبالفاسدين، أي سواء كان النسب صحيحا أو فاسدا، والنسب والسبب أيضا كذلك يتوارثون به، ولا اعتبار أنه يجب أن يطابق ما عليه دين الإسلام. ما هو صحيح في مذهبهم يتوارثون به، سواء كان فاسدا في مذهبنا وديننا أو لم يكن كذلك. يتوارثون بالصحيحين والفاسدين لما رواه السكوني عن علي عليه السلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته، مع أنه أمه صحيح نسب صحيح، إلا أنه زوجته سبب فاسد. مع ذلك نجد أنه في الرواية يقول أن الإمام أمير المؤمنين كان يورثها من جهة أنها الأم ومن جهة أنها الزوجة، فاجتمع فيها النسب الصحيح والسبب الفاسد. قال من جهة أنها أمه وأنها زوجته، وقول الصادق عليه الصلاة والسلام لمن سب مجوسيا وقال إنه تزوج بأمه كأنه عيره أنه متزوج بأمه، قال الإمام عليه السلام أما علمت أن ذلك عنده هو النكاح، يعني لا لم يخالف ذلك دينه ومذهبه، وإنما دينه ومذهبه أن ذلك جائز، فلماذا تعيره بذلك؟ أما علمت أن ذلك عندهم أي عند المجوس هو النكاح بعد أن نهره أي زبر الثاب. وقوله عليه السلام إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكم ذلك الشيء، كما قلنا فيما سبق ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا هو القول الثاني في المسألة ودليله أيضا. والقول الثالث في المسألة وهو قول الفضل بن شادان أيضا من علمائنا المتقدمين وممن عاصروا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقال الفضل بن شادان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر أي في اللمعة الدمشقية والشرح أي شرح الإرشاد الذي هو كتاب للشهيد الأول، إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح دون الفاسد. إذا النسب يعني فيما يرتبط بالطبقة الأولى والثانية والثالثة التي هي النسب، فيتوارثون إذا كان النسب صحيحا أو فاسدا. أما فيما يرتبط بالزوجة والولاء الذي هو السبب، فهنا السبب إذا كان صحيحا فيتوارثون، وأما إذا كان السبب فاسدا فلا يتوارثون. هذا هو القول الثالث في المسألة. أما دليل ذلك، قال أما الأول أي أنهم يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، فلأن المسلمين أيضا يتوارثون بهما أي بالنسب الصحيح وبالنسب الفاسد فيما يرتبط بوقت الشبهة. ذكرنا فيما سبق أن الإنسان إذا دخل على بنته شبهة فأولدها فيلحقه النسب ويتوارثان. إذن لما كان على دين الإسلام هذا صحيحا، إذن لا بد من طريق أولى في غير دينهم الذي هو أيضا في الشبهة عندهم، يعني هؤلاء في المجوس في دين المجوس إن صح أنه دين يقولون أن الشبهة هذه شبهة، لا نعلم أن هناك دليلا على الحرمة، فإذا لم يعلموا فإذا هو جائز عندهم. فإذا النسب الصحيح كما أنه هناك توارث في الإسلام، إذا هناك توارث في المجوس سواء كان صحيحا أو فاسدا. قال أما الأول أن يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، فلأن المسلمين يتوارثون بهما أي بالصحيح والفاسد حيث تقع الشبهة أي وقع الشبهة، وهي أي الشبهة موجودة في المجوس أيضا باعتبار أنهم يقولون نحن لا نعلم أن هناك دليلا على الحرمة، فكأنه اشتبه الأمر عليهم. وأما الثاني
أي أنهم يرثون بالسبب الصحيح دون الفاسد، فلقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقل الحق من ربكم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وهذه العناوين أي بما أنزل الله وهو الحق من ربكم وإن حكمت فاحكم بالقسط لا يصدق على النسب على السبب الفاسد. هذه العناوين أنه بما أنزل الله والقسط هذا لا يصدق على السبب الفاسد، وإنما يصدق على النسب على السبب الصحيح فقط. إذا قال قائل هذا القول أيضا نقوله بالنسبة إلى النسب الفاسد، نقول هناك خرج بدليل، فإذا عملنا به وهنا يبقى تحت الدليل. قال ولا شيء من الفاسد أي من السبب الفاسد بما أنزل الله أي لا يصدق عليه أنزل الله، ولا بحق الذي وقل الحق من ربكم، ولا هو قسط ولا بقسط، وهذا هو الأقوى في المسألة. إذن القول الثالث هو القول الذي قواه الشارع. وبهذه الحجة أي ما احتججنا به للقول الثالث، وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس. ابن إدريس استدل أيضا بهذه الآيات حيث قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله وغيرها من الآيات، قال أيضا هذه تشمل ماذا؟ النسب الفاسد باعتبار أنها ليست مما أنزل الله وليست هي بقص وليست هي بحق. وجوابه واضح أن هناك دليل. وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما أي من النسب ومن السبب، على نفي الفاسد منهما. وقد عرفت فساده أي فساد هذا الاستدلال في فاسد النسب. في فاسد النسب هناك توارث بين المسلمين فضلا عن غيرهم، فإذا هناك دليل على جواز مثل هذا التوارث، فإذا نخرج به من مثل هذه الآيات. وقد عرفت فساد هذا الاحتجاج فيما يرتبط بفاسد النسب، أما ما يرتبط بفاسد السبب فيبقى تحت عموم هذه الآيات. وأما أخبار الشيخ يعني القول الثاني في المسألة، وأما أخبار الشيخ فعمدة هذه الأخبار هو خبر السكوني، والسكوني كما قلنا فيما سبق ضعيف وعامي، فإذا الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. وأمره واضح أي عامي ضعيف، والباقي أي باقي الروايات غير السكوني لا ينهض على مطلوبه باعتبار أنها ضعيفة السند أيضا. لا مقياس باعتبار أنه احنا نريد أن نثبت أن هذا التوارث، احنا منين نثبت أنه فاسد أو ليس بفاسد؟ عندما نرجع إلى ديننا نجده فاسد فنقول بمذهبهم فاسد، وهكذا عندما نرجع إلى ديننا نجده صحيح فنقول أنه صحيح، عندما نرجع إلى دين الإسلام نجد أن وطء الشبه وطء صحيح ويتوارث، فإذا ذاك ليس بفاسد. يعني بتعبير الأدب فيما يرتبط بالفاسد، فيما يرتبط بالنسب الفاسد بالدقة يرجع إلى النسب الصحيح باعتبار أنه في الشريعة، لما الشريعة الإسلامية لما أجازت فإذا صار نسب صحيح، فإذا ما قاموا به أيضا نسب صحيح، وإن أطلق عليه مسامحة بأنه نسب فاسد. وإلا مو نريد أن نقيس المجوس على الإسلام، وإنما نحن من أين عرفنا أن هذا نسب صحيح وهذا نسب فاسد؟ عرفناه من الشريعة الإسلامية، عرفناه من الدين الإسلامي. الإسلام ما قال أنه نسب صحيح فهناك توارث، وما لم يقل أنه نسب صحيح فلا توارث. عندما نرجع إلى وقت الشبهة نجد أنه ملحق بالنسب الصحيح، فإذا نرجع عليه تلك الأحكام. قال وعلى ما اخترناه أي القول الثالث في المسألة، وعلى ما اخترناه فلو نكح المجوسي أمه فأولدها ولدا ورثته بالأمومة فقط. لماذا؟ باعتبار أنه وإن كان نسبا فاسدا إلا أننا قلنا أن النسب الفاسد يرث، أي هناك توارث، ولا ترث بالزوجية باعتبار أنه سبب فاسد، والسبب الفاسد قلنا أنه لا يتوارثان. قال فلو نكح المجوسي أمه فأولدها ورثته بالأمومة، وورثه ولدها أي ولد ذلك الأم الذي هو أخوه، وورثه ولدها وورثه الابن الذي ولد ذلك الأم
بالنسب الفاسد باعتبار أنه ابنه بالنسب الفاسد، ولا ترثه الأم بالزوجية باعتبار أنه سبب فاسد. وقد قلنا أن القول الثالث يقول أن النسب الفاسد يتوارثان، أما السبب الفاسد فلا يتوارث. ولا ترثه الأم بالزوجية لأنه سبب فاسد. ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بينه وبين أولاده بالنسب أيضا، وإن كان ذلك النسب نسبا فاسدا في الواقع والحقيقة، وإن كان فاسدا ويتفرع عليهما أي على هاتين المسألتين أن المجوسي إذا أولد إذا تزوج أمه فأولدها، أو أن هناك مسلم تزوج ببعض محارمه فأولدها، وعلى المسألتين قال ويتفرع عليهما أي على المسألتين المتقدمتين فروع كثيرة يظهر حكم تلك الفروع مما تقرر في قواعد الإرث فيما سبق. يعني إذا حكمنا بأن النسب سواء كان فاسدا، بأن النسب إذا كان فاسدا يلحق بالنسب الصحيح، فإذا تجري عليه أحكام واسبة، وكذلك هذا بالنسبة إلى المجوسي، وكذلك بالنسبة إلى المسلم. إذا قلنا أن الوضع بالشبهة وما يلحق ذلك من النسب ملحق بالنسب الصحيح، إذا يتبع فيه قواعد ما تقدم في باب الإرث، لا فرق في ذلك. الآن ذكر بعض الفروع المترتبة على هاتين المسألتين. قال بل ينتج، ولكن الشرع الحقه بالسبب الصحيح، النسب والسبب، السبب الفاسد. فلهذا قلنا لا توارث، قلنا لا توارث من ناحية السبب فقط، أما من ناحية النسب فملحق بالصحيح فإذا يتوارث. هذه أحكام ظاهرية، والتفكيك بين الأحكام الظاهرية ممكن. قال بعدين قال فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة، يعني المجوسي تزوج بأمه أو بأخته، أو أولد المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين، مجوسي تزوج من ابنته فأولدها ابنتين، أو مسلم وطأ ابنته شبهة فأولدها ابنتين. فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية، وواضح ذلك. لماذا؟ باعتبار أن هذه الزوجة لا ترث بالزوجية. لماذا؟ لأنه نسب سبب فاسد، فإذا لا ترث بالزوجية. يعني هذه البنت الذي تزوجها المجوسي أو التي وطأها الأخ بالشبهة، هذه وإن كان يصدق عليها أنها زوجة، إلا أننا قلنا أنها سبب فاسد ولا توارث بواسطة السبب الفاسد. فإذا كان الأمر كذلك فإذا يبقى الحكم الأولي، وأن هذه بناته، فإذا كنا بناته فإذا يرثنه بالسوية سواء للمجوسي أو للمسلم. قال فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته، قلنا أخت، لا يوجد مسألة أخت، وإنما كله في البنات. فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين، طبعا ومات ذلك المجوسي أو مات ذلك المسلم، ورثت البنات الثلاثة باعتبار اثنين منهن بنت البنت، واحدة منها هي بنته بالأب. يعني اثنين من البنات بنت الاب بنت، وواحدة بنت للأخ، ولكن ثلاثتها تكون بناته، فإذا كنا بناته فإذا ورثنه بالسوية. قال أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثنا ماله بالسوية، أي ورثنا المجوسي بالسوية وورثنا المسلم بالسوية. فلو ماتت إحداهما، أي إحدى تلك الابنتين من الابنة الأخرى، فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها، فالمال لأمها. مجوسي تزوج ابنته فأولدها ابنتين، وماتت إحدى الابنتين، فلا إشكال أن التي تزوجها تعتبر أم لتلك التي ماتت، وتلك الثانية التي هي أخت أيضا، التي هي بنت أيضا، تعتبر أخت لها. فهنا مال هذه البنت يذهب إلى الأم التي هي أيضا بنتهم. قال فلو ماتت إحداهما فتركت أمها وأختها، فالمال لأمها فقط. كله على الفروع، هذا يحتاج أن تجلسون وتتأملون حتى تصبح. فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها، ماتت إحداهما من الابنتين التي ولدتا بالنسب الفاسد، فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها، فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها. هذه في المرأة الأول، اسمحوا لي من كل الشبابين. فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها، أي ما تركته ما تركته إحدى الابنتين يذهب إلى الأم التي هي ابنة. فإن ماتت الأم دونهما، يعني هذا المجوسي الذي تزوج ابنته فأولدها ابنتين، ماتت هذه البنت التي هي أم، فإن ماتت الأم التي هي ابنة، فإن ماتت الأم دونهما أي دون الابنتين ورثها، أي ورث الأم التي هي ابنة ورثها ابنتاها باعتبار أنها بناتها فيرثنها. فإن ماتت إحداهما، هذا فرض آخر، فإن ماتت إحداهما بعد موت الأم، يعني ماتت الأم وبعد أن ماتت الأم ماتت إحدى الابنتين من تلك البنت، فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخت أخرى باعتبار أنها أختها. ولو أولدها، هذا بالنسبة إلى المجوسي، ولو أولدها المجوسي يعني أولد بنته بنتا ثم أولد البنت الثانية بنتا ثالثة، هذه صارت ثلاثة بنات أحفاد، واحدة منها بنت أصلية واثنتان منهما أحفاد، يعني تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم تزوج الحفيدة فأولدها بنتا آخر. قال ولو أولدها، أي أولد البنت الأولى بنتا ثانية ثم أولد الثانية بنتا ثالثة، فماله بينهن بالسوية، ومات ذلك الأب فهنا يقسموه بالسوية باعتبار أنه كلهن بناته. فإن ماتت العليا، الآن فرضنا ثلاثة درجات، الجدة والأم والبنت، باعتبار أنه تزوج البنت فأولدها بنتا فصارت أم وبنت، وتزوج الثانية أي البنت الثانية فأولدها بنتا فصارت جدة وأم وبنت. فإن ماتت العليا، يعني ماتت الجد، ورثتها الوسطى باعتبار أنها بنتها، والبنت الأخرى التي هي في الأسفل لا ترث. لماذا؟ باعتبار أنها محجوبة بالبنت. فإن ماتت العليا ورثتها البنت الوسطى دون السفلى. لماذا؟ باعتبار أن السفلى محجوبة بالوسطى. وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم لأنها جدة وهي أم، وللسفلى نصيب البنت، وهذا واضح لأن هذه الوسط لها أم ولها بنت، والباقي يرد عليها عليهما أربعا كما تقدم في المسألة. وإن ماتت السفلى أي الحفيدة ورثتها الوسطى أي الأم لأنها أم دون العليا. لماذا؟ لأنها جدة وأخت، والجدة والأخت في الطبقة الثانية ولا يرثون، وهما أي الجدة والأخت، طبعا هي الجدة هي الأخت، وهما محجوبتان بالأم، وقف على هذا ما يرد عليه. والحمد لله رب العالمين.